أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن يعني من رواية زريق أو صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي في أيضا في أبواب صلاة الجمعة الباب 15 الحديث الأول ومضمون هذه الصحيحة جملة من الروايات دالة على أن بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة كان على إتيان وإقامة الخطبتين في الظل الأول. الظل الأول يعني الظل قبل الزوال، وهذا يعني أنه كان يؤذن لصلاة الجمعة لإعلام الناس إقامة صلاة الجمعة وعقدها قبل إذن الزوال. فهذا يدعم ما في رواية زريق أن الإمام عليه السلام أيضا كان يؤذن عند ركود الشمس. طبعا هذا ليس أذان سواء في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في فعل الإمام صلى الله عليه وسلم، ليس أذان متقدم على الوقت بكثير أو أذان يؤتى به بمفرده قبل الوقت، إنما أذان متصق بأعمال، لأن ركعتي النافلة قبل الصلاة هي مقدمة للصلاة، مثل ظهر الجمعة يوم الجمعة إذا أتي بركعتين نافلة هي مقدمة في الحقيقة. لماذا؟ مقدمة للصلاة، فخطوتي صلاة الجمعة مقدمة إلى صلاة الجمعة، يعني يؤذن ثم ليتلبس بمقدمات الصلاة. وفي رواية زريق أن هذا ليس مختص بصلاة يوم الجمعة وصلاة يوم الجمعة، وإنما هذه بالصلوات المعجلة المضيقة كصلاة المغرب، صلاة الفجر، صلاة العيدين. إذن في صلاة المغرب وصلاة الفجر الحال كذلك، لذلك وردت لدينا في روايات الفجر بعد. في رواية الفجر قرأنا في الباب الثامن من أبواب الأذان في صحيحة الحلبي: إذا كنت منفردا فنعم صل، يعني أذن قبل الفجر، وإذا كنت في جماعة فلا، لا تؤذن إلا يعني عند تجمع، إلا عند الوقت ليجتمع الناس وقت الصلاة. تلك الرواية في صحيحة ابن سنان لا صلة لها بهذه الرواية. ليش؟ الآن بين، باعتبار الرواية التي في صحيحة عبد الله بن سنان أنه يفيد الجيران وما شابه ذلك، ذاك الأذان الذي يؤتى به بوقت بينه وبين بأذان بينه وبين الوقت مدة من دون التلبس بمقدمات الصلاة، يعني بفاصل مديد. تلك الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى أنه يفيد يوقظ، ولكن إذا دخل الوقت فليؤذن. تلك الروايات الآن نقراها مرة أخرى، هي في أي شيء؟ في ذلك الأذان الذي يأتي به العامة، يعني بفاصل مديد مدة مديدة ومن دون التلبس بعد المقدمات الصلاة. بينما هذه الرواية اللي أنا قرأناها في صلاة الجمعة في أبواب صلاة الجمعة روايتين أو صحيحة الحلبي، ظاهرها لا، الأذان الذي يأتى به قبيل الوقت لكن يتلبس فيه بمقدمات الصلاة، وكما مر بنا في صحيحة رواية زريق أنها يعني أن هذا زيزن الصلوات المضيقة لأن فيها الوقت ضيق والتعجيل مؤكد، فيؤتى بالأذان على مشارف دخول الوقت. طبعا هذا النوع من التحديد لا نستغرب منه، ممكن إذا كان الأذان عند الوقت ولو الوقت كيف يؤتى به قبيل الوقت؟ نظيره موجود، شوفي في ميقات الحج مواقيت مكانية لإحرام الحج، مثلا أعظم وأثوب وأهم ميقات مكاني جغرافي لإحرام الحج هو ذو الحليفة. ذو الحليفة هو لو ميقات المدينة المنورة اللي عبر عنها بآبار علي، بعد آبار التي حفر فيها المنطقة التي حفر فيها آبار، وللآن سبحان الله تعطي الماء بركات المؤمنين، سمى ذو الحليفة وسمى آبار علي ومسجد الشجرة نفسه، ثلاث أسماء. هذا الميقات الشريف حتى المواقيت الأخرى المستحب ليس أسعى، لكن هذا قد يكون غريب على أذهانكم، بس هذا هو فتوى حتى جملة من القدماء وظاهر الرواية. المستحب أن لا تعقد الإحرام بالتلبية فيه، تعقد النية، تعقد النية، تتلفظ بالنية، اللهم إني أفرض على نفسي إحرام الحج وإحرام عمرة التمتع لحج التمتع كذا 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 قربة إلى الله تعالى كذا كذا كذا. التلبية متى تقولها؟ عندما تغادر مسجد الشجرة. شوف هذا رايحين مسجد الشجرة فوق في وادي وهدة، الباصات تطلع فوق، هاي لما تطلع الباصات فوق تنطلق مستوية، عند استوائك في البيداء هناك إجر بالتلبية مستحب. شوف معنى ميقات، ولو الآن أغلب الفتاوى المشهور يحتاط، لا تعقد التلبية بالتلبية إخفاتا، لا تكن كهؤلاء يجهر بالتلبية في الميقات، لا تجهر بها في الميقات، لا يجهر بالتلبية لبيك سبعة المؤمنين أو عشرة مع الناس أي، ولكنها مكروه في الميقات، يكره الجهر بالتلبية مسلم بإخفاق لبيك اللهم احتياطنا، وإلا هو كنص حتى في ميقات الجحفة، في ميقات يلان لأن قرن المنازل، في نفس الميقات لا يعقد الإحرام بالتلبية، يعقد الإحرام ولو الإحرام ما ينعقد إلا بالتلبية، لكن يعقد أول شيء بالنية عندما تتحرك دابتك سيارتك من الميقات. هنا يستحب في المواقيت البقية يستحب أن تلبي، تجهر بالتلبية تلبي. حتى جماعة المتأخرين أيضا عندهم أن الاحتياط أن التلبية عندما تتحرك، يعني في إشكال أنك أن تبني على عقد الإحرام بالتلبية في المحرم في المواقيت نفسه، حيث ما تلبي بعدين في إشكال. الأحواط إذا أراد الإنسان يعمل بالاحتياط أنه ينوي عقد الإحرام بالتلبية عندما ينطلق تنطلق الحركة، ولو هذه أمور كثير غافلين عنها، بس هي هذه هو لب ارتكاز حتى فتاوى الإعلام هكذا. حتى على هذين كمثال ذكرت الآن، لماذا ذكرت كمثال؟ ذكرت كمثال أنه قد يقول قال هو ميقات فكيف صار مطاطي؟ له مطاطي، طبيعة الحدود التي يرسمها الشارع كما يعبر صاحب الجواهر يقول عبارة جدا دقيقة لطيفة، يقول تقدير أو تحديد لفظتين يجيبها صاحب الجواب. تحديد في فرض أو في اعتبار، اعتبار في فرض أو فرض في اعتبار، يعني بين أنه هو حد وبين أنه هو ماذا، وبين أنه شوية في مطاطية. مثلا لاحظ أنت حد الترخص، أليس هو النقطة التي يبدأ فيها يشرع التقصير أو الإفطار أو انقطاع التقصير وانقطاع الإفطار، يعني أنت عائد من حد الترخص، مثل هاي حد الترخص خفاء الجدران أو خفاء صوت الأذان. في حين هو حد، هو ماذا فيه نوع من، لماذا وضع الشارع حد الترخص؟ أصلا بغض النظر عن كونه خفاء جدران أو خفاء أذان، لماذا؟ لأن السفر هم تشكيكي مراتب، فمن أين يبدأ السفر؟ الشارع لكي هاي المراتب التشكيكية يضع لها حد فاصل، جعل حد الترخص. الإقامة ضد السفر، زين الإقامة هي ضد السفر، بس أي مقدار من الإقامة الذي هو ضد السفر يعدم السفر؟ الشارع جعل لي 10، فعشرة أيام إقامة يعني ماذا؟ يعني شارع يقول لك أن المقدار، لأن بين الإقامة وبين السفر تضاد، لكن ما هو الخط الفاصل، الحد الفاصل الجغرافي بين الدولتين، دولة الإقامة ودولة السفر؟ الشارع يقول هاي حد الجغرافي، 10 أيام يقيم ينقطع السفر، أقل لا ينقطع السفر. يعبر عنه صاحب الجواهر هذا تحديد في تقدير، تقدير في تحديد، أكو تعبير عنده في كلمة لطيفة جدا، يعني من البدائع الصناعية عن صاحب الجواهر رحمة الله عليه. إذا ما في مراتب التشكيكية هكذا، فهنا أيضا كذلك عندما يقال أن الوقت وقت لدخول الأذان، هو صحيح وقت حد، بس هذا لا ينافي أنه قبيل وبعيد وهلم جرى. هذا فيما يعني أن تجاوز مسافة بعيدة، هي صحيح. أما أن عقد الإحرام بالتلبية هذا غير صحيح، عقد الإحرام بالنية. الحين ترى البحوث دي المتأخرة بحث آخر، أما تريد عروق الفقه تلتفت، هو الصحيح لا، عقد الإحرام بالنية، إنما إبرام الإحرام هو بماذا؟ إبرام الإحرام بالتلبية، أما نفس عقد الإحرام بالنية، التلفظ بالنية. على كل هذا مبحث يذكر الشيخ الطوسي يذكرون القدماء لما جرى، وهذه النصوص موجودة عديدة في كل مواقيت، لا تلبي في الميقات، لبي إذا انطلقت، انطلقت اتحركت، بل في ميقات ذي الحليفة لا تلبي إلا في البيداء، مو بس إذا انطلقت، يعني مشي 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 مسافة ميل، سلميل ولو فسر بعدة تفسيرات، ميل بمعنى ميل مسافة كيلومتر وكذا، أو ميل يعني ميلان، والصحيح على هذا مو ميل ميلان، باعتبار هذا الوادي ذي الحليفة لما تميل على البيداء في انعطاف، وهناك بصير خشف البيداء مع النفس في جيش السفياني، الأرض من الحين مستعدة. اي على كل هناك هذا المقصود، ولكن مسافة اتفاقا بينه وبين مو مثل بقية المواقيت. بقية المواقيت نفس النقاط تتحرك فيه تبدأ تلبي، تتحرك فيه يعني ولو مسافة شوية يسيرة. نعم غاية الأمر الأعلام باعتبار شافوا هذه روايات كثيرة موجودة، ومن جانب آخر أن الإحرام كأنما ينعقد في أدلة أخرى بالتلبية، احتاطوا قالوا الاحتياط هكذا أن تلبي إخفاة في الميقات وجاء الجهر بالتلبية تجعلها إذا تحركت. ولذلك قال في إشكال أن ينعقد الإحرام بتلبية جهرية، يعني تريد دقق الاحتياط، الإحرام لا ينعقد بتلبية جهرية في الميقات إخفاتية يعني أو صوت واطي، لأن في نهي موجود لا تكون كهؤلاء غوغائية كذا كل شيء صوت. ولا مثل التلبية التي في وسط النصب، ما هذه الأصوات إلا كأصوات الحمير عند الله حول بيت حرامين، لأن كل شيء تجيبه في غير موضع كذا. يقول كما في الرواية اي انت هذا ياتي باعمال الانسان، كل ما اتى باعمال في النسك يتحلل تدريجيا. رد لبي ماذا يصنع؟ رد رجع كانما السياره الى وراء، يعقد وحل يعقد وحل يعقد وحل، لان ما يلبي يرد يعقد مره ثانيه، لازم يرد يجيب الاعمال ياتي بالاعمال يرد يحل، فها هو يعقد ويحل. مقصود كل شيء له وقته. لذلك في فتاوى الاحتياطية حتى عند المتأخرين الآن مثلا السبخوي غيره، أنه التلبية تأتي بها إخفاة في الميقات فيما ميقات المدينة، وجهرا تأتي بها إذا وصلت للبيداء. حتى الفتاوى القديمة عند السبخوي احتياط وجوبي عنده، أنك لا تكتفي بالتلبية في ميقات مسجد الشجرة. الآن ما دي تبدلت بعدين هاي الاحتياط الوجوب عند السلخوي ولا لا؟ سابقا تابعتها كثير وصحيح نسيت. المهم انه هكذا يعني، وهذا هو الصحيح يعني. على كل هذا بحث آخر. فالمقصود أن هنا كذلك عندما يقول الشارع بأن الوقت وقت للأذان، ليس المقصود عنده هذا الوقت يعني بالدقة العقلية آن الوقت آن المشروعية، كما يقول صاحب الجواب في كثير من الموارد هذا التحديد تحديد في تقدير، تقدير في تحديد، يعني ما يشارب على هذا الحد بعد بعيدة قبيلة لما جرم، هذا مأنوس في تحديدات الشارع موجود يعني. لكن عشرة أيام إلا خمس دقائق شلون؟ عشرة أيام إلا كذا شلون؟ كذا دقة ولو بنوع الدقة بس هم بعد في كلام هذا شلون تصويره؟ أي أنا ما أدراك، وهذا بحث موجود. فالمقصود هنا هم هكذا يمكن مو بعيد، أن الآن نتعرض إلى طائفة ثالثة في المهن، هذه موجودة في الباب الثامن أبواب الأذان. هذه الطائفة الثالثة مفادها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده مؤذنين، ابن مكتوم وبلال. ابن مكتوم يؤذن قبل الوقت قبل أذان الفجر، وبلال يؤذن عند الوقت. نعم هذا لاحظ الرواية الثانية، مثلا الرواية الثانية مرسلة الصدوق قال وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنان، أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان يؤذن قبل الصبح، وكان بلال يؤذن بعد الصبح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. هذا لاحظ، هي ليست رواية، مضمون رواية نقل المعنى من الصدوق. ونكتة مفيدة جدا دراعية نذكرها، الاعتماد على النقل بالمعنى مع إمكان النقل باللفظ ليس بدقة وليس بصائب. لذلك النقل والصدوق رحمة الله عليه فيما حتى في مراسيله يكثر من النقل بالمعنى، يعني دائما في تغيير ولو بسيط في الألفاظ، وهذا بسيط عند الصدوق لكن عند المستنبط يراه جدا كبير. لذا مراسيل الصدوق رحمة الله عليه هي مسانيد عند آخرين أو عند الصدوق نفسه في أبواب أخرى، لكن ستشاهدون كممارسة وتتبع أن بين ضبط الألفاظ والتراتيب التي تؤثر في الاستنباط في نقل الصدوق بالمعنى مع نقل باللفظ في بون، وهذا يؤثر في الاستنباط. خطوة درائية سهلة لكنها هي خطيرة. فهذا نقل الآن بالمعنى من الصدوق: وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان يؤذن قبل الصبح وكان بلال يؤذن بعد الصبح. هذا يظهر عندنا أصلا يعني وزارة الأوقاف عند النبي صلى الله عليه وآله كانت على مثلا نشاطين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانا فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. فغيرت العامة هذا الحديث عن جهتي وقالوا أنه عليه السلام قال إن بلال يؤذن بليل، فعلى أنهم عندهم عذاب يا بلال. بلال لم يقبل حقيبة وزارة الأوقاف من خليفة الأول، ولا قبل بعد حقيبة وزارة الأوقاف من خليفة الثاني، مؤذن وزير أوقاف الشيخ تقريبا ذاك الوقت يعني، وفي القصر الجمهوري وكذا معناته وزير أوقاف، ما قبل بلال. أصلا هذا نوع نفسي نوع من المعارضة السلمية البطيئة الهادئة. بلال كما في الرواية عن الصادق: نعم العبد، كان يحبنا على البيت، ولم يأتي يؤذن بعد رسول الله إلا لما طردت منه فاطمة. ولا هو حتى ابتعد عن المدينة، فبالتالي وصهيب بئس العبد كان يبكي على فلان. أيوة صحيح. فالمقصود هي المكان، هم عندهم حساسية ويا بلال شيء طبيعي. فيقول إن بلالا يؤذن بليل العام هكذا: فإذا سمعتم أذان فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. أي مكان ظاهر الصدوق أن ابن أم مكتوم يعني بنحو استمرار يؤذن هكذا، والرسول أقر على هل جيدا ظاهر نقل الصدوق هكذا. لذلك البعض فسر قال هذا الدليل منه صلى الله عليه وآله على جواز الأذان قبل الفجر، لكن لغاية وثمرة التهيؤ للصلاة لا لغاية الأذان المشروع أو أذان الإعلام بدخول الوقت. اي نعم، لكن الصحيح سنرى انه هذا ايضا مو صحيح، هذا التوجيه مو صحيح. هذا اذا اعتمدنا على كلام الصدوق هكذا، لا مو قصة بلال وابو المكتوم، لا قصة اخرى، ان هل كان رسول الله صلى الله عليه واله هو قد اوعز الى ابن ام مكتوم ان يؤذن قبل الفجر، فكان يعني إيعاز من الرسول أن يكون هناك في البين أذانان.
يعني
مشات احتياطي تقصد يعني؟ مشات؟ للأول. الشيخ يريد يمثل على العكس. مشات احتياطي تقصد. المهم أن الكثير حيث اعتمدوا على نقل الصدوق فيظهر منه أن أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر نوع من الإعاز من الرسول، أو إذا مو إعاز إمضاء من الرسول، الإمضاء كالإعاز. فإذا هناك مشروعية وتشريع للأذان قبل الفجر، لكن الصحيح لا. الآن سنقرأ بقية رواة الذي نقل لهم. أولا ابن مكتوم ليس معناه بدائما يأتي قبل الفجر، يقع منه بالخطأ قبل الفجر لكون أعمى، لأنه بنحو الدوام. هذا شيء. شيء ثاني، الرسول أيضا لم ينبه هذا الخطأ، قال لا تعودوا عليه، في مواد خطأ لا تعودوا عليه، أو لأنه قد يخطئ وقد يصيب لا تعودوا عليه، عودوا فقط على بلال. فأين الإعاز وأين الإمضاء وأين الديمومة؟ سنقرأ الآن نشوف الرواية الأخرى. صحيحة الحلبي الرواية الثانية، هذه كانت موثق الصدوق نقل المعنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أم مكتوم، وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر. طبعا هذه رواية أيضا مقطوعة، يعني ما نقلها كامل، ما نقلها كامل. في رواية أخرى، رواية صحيحة زرارة أو موثقة زرارة عفوا، عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية الرابعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك، يعني في الصوم. هذا تختار النبي، ليس هو تقرير لأذان ابن مكتوم. الآن بيصير رواية بعد أوضح. هي على تعالى، هي هذه الرواية عفوا، رواية طبعا صحيحة عبد الله بن سنان أيضا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال أعلو فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان. المقصود أن هذه الروايات حين الثلاث المسندة هذه بالنقل بالله، كان بلال يؤذن للنبي وابن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وآله، وكان أعم ابن أم مكتوم أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر. وفي هذه الرواية الأخرى هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله، هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك، يعني في الصوم. يعني اتفاقا غاد من النبي عن ما يفعله ابن أم مكتوم، غاد الأمر لأنه يخطئ ويصيب لما جرى. فهذه الروايات إذا جوا إلى الطائفة ثالثة وأنها دليل على مشروعية الأذان قبل الفجر، لكن هذا الأذان المشروع ليس أذان الصلاة ولا أذان الإعلان، أذان للتهيؤ، هذا لا يمكن استفادته من هذه الروايات. مثل ذا الأذان له ساعة واحدة قبل الفجر يؤتى به. نعم هذه صحيحة عبد الله بن سنان، ولا في رواية معارضة. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال قلت إن لنا مؤذن يؤذن بليل، فقال أما أن ذلك ينفع الجيران لقيام الصلاة، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر. لاحظ مع طلوع الفجر، ليس بعد طلوع الفجر، مع اقتران، تصدق حتى على المشارفة من قبيل، لأنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا ركعتين. أي بالتالي هو يتحرى يتحرى لكن يخطئ، يتحرى ولكنه يخطئ. بس الظاهرة هذا مجوي مشلب بالصبح أذان الفجر. على كل مضافا إلى الروايات الأخرى التي فيها أن الأذان قبل الروايات الأخرى التي فيها أن الأذان قبل الفجر ما هو إلا شيطان، كل روايات هذه أخرى معارضة، هذه ليست معارضة، بالتالي هي في الحقيقة دالة على نعم أي دالة ليست معارضة باعتبار هذه الرواية مدل على المشروعية، قال النمط اللي يعني أيها الروايات تلك التي تنفي بعد المشروعية وما شابه ذلك هذه صحيحة ودي غير معارضة لها، هذه لأن ليست فيها تقرير لابن أم مكتوم أو إعاز من النبي أو تقرير له أبدا، لا تقرير ولا إعاز منه صلى الله، بالعكس تخطئ ورد. ثم هذا ابن أم مكتوم ما يأتي بساعة قبل أو كذا، الله يعلم يعني ربع ساعة مثلا افترض ثلث ساعة، أما الساعة دائما والمجرة فدل وقت الثابت كذا. نعم حتى هذه رواية صحيحة عبد المسلم تحتمل التقية، إن لنا مؤذن يؤذن بليل قال ما إن ذات ينفع الجيران يقام إلى الصلاة، يعني هذا الخطأ هم في فائدة، في فائدة أنه يهيئ الصلاة، بس هذا ليس بالسنة، ليس هذا هو المشروع. هذه الطائفة لا نفيا وإثباتا وهي ليس بينهما تنافي كما بينا لا صلة لها بما قرأنا من الطائفة السابقة، وهي رواية زريق أو صحيحة عبد الله بن سنان من أنه في يوم الجمعة يؤذن قبل بما يقارب التلبس بمقدمات الصلاة كركعتي النافلة أو خطبتي صلاة الجمعة، وأن ذلك حتى في المغرب، يعني المغرب صحيح، المغرب هو الصحيح ذهاب الحمرة المشرقية لا سقوط القرص، لكن بعد سقوط القرص بهنين لنا فيها الآن بين سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية هل هو 10 دقائق 9 دقائق 8 دقائق 12 دقيقة 15 دقيقة بحسب فصول السنة تختلف. زين هذا المؤذن ما أذان المغرب يريد يؤذن أذان المغرب إلا بالدقة عند ذهاب الحمرة المشرقية، فإذا كان سقوط يبنى على سقوط القرص فبها بعد واضح، وإن كان هذا مو صحيح، الصحيح هو ذهاب الحمرة المشرقية لا سقوط القرص، لكن بين سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية مشارف ذهاب، يعني مثلا لو يبدأ المؤذن حتى عند بعد 7 دقائق من الأذان من سقوط القرص 8 دقائق اللي هو الحد اللي هو مختلف فيه، يبدأ يؤذن بالكاد يتهيأ الناس، بالتالي هي مشارف المغرب.
بس الروايات اللي جاءت على سقوط القرص كلها روايات صحيحه مسنده.
اي.
واللي جاءت ذهاب الحمر المشرقيه اغلبها صحيحه.
لا بي.
ما ادري يعني الاجماع بنوا على الخلاف العام.
لا لا روايات تلك ايضا فيها صحاح. تلك ايضا فيها صحاح وفيها معتبرات وتاتيك صحيحه تمرر صحاح تقوى عليهم كلهم. مع أنه في صحاح وفي معتبرات ولسان حاكم أصلا فيها برهان فلكي، تلك التي تقول فيها برهان فلكي لطيف شرح النراقي برهان فلكي من علم الهيئة أنه لماذا خطأ سقوط القرص، وسقوط القرص عن المعاني، سقوط القرص عن الأفق الحسي وفي سقوط القرص عن الأفق الحقيقي، سقوط القرص عن الأفق الحقيقي هو نفسه ذهاب الحمرة المشرقية، أصلا ممكن أن يكون غيره، بحث على كل مفصل بس على كل حيشوف مبحث من علم تخصصي يفيد الفقيه في الاستنباط، شبيه وحدة الهلال وتعدد الهلال. إذا طلع الباحث في الاستنباط الفقهي على الموضوع التخصصي يعطيه فائدة في استنباط الموضوع الاستنباطي في الحكم الشرعي بصورة أعمق، لأن الأئمة يتكلمون سبحان الله، وهي لمسناها لمسة في الأبواب الفقهية برموز أسرار العلم. يعطي مو أسرار يعني مبهم، لا، يعطيك ضابطة هي من كنه أسرار ذات الموضوع. يجي البشرية بعد أجل تفتون هذه الضابطة ضابطة معادلية عجيبة في الموضوع. صاحب الجواهر يقول هذه الروايات التي وردت في تضارب تحديد الكور عند عبارة فيها غفلة صاحب الجواهر تجاه مقام الأئمة، وإن كان بعد ذلك صاحب الجواهر في علم العقائد يعني انضبط بنيانه العقائدي بعدما تلمذ على الشيخ جعفر تاج الوطن، لكن في أوائل سن الشريف رحمة الله عليه 25 سنة كان يدون جواهر، لا كان بنيان عقائدي توه بعده. طيب، فعند عبارة فيها زلة كبيرة على كل، غفلة على كل، حول مقام الأئمة على المسلم، حول أنه دير رواية متضاربة في الكر كيفية، كأنه يحملها أنه ربما عود بالله لا علم لهم عليهم السلام بالموضوعات، فغفل اشتباه صارت. وهذا طبعا جهل كبير من صاحب الجواهر رحمة الله عليه، بعد ذلك اعتدل علمه وبنيانه ومعرفته بالأئمة. هذا البحث أنا أثبت أنه رياضيا برهان على إعجاز لأهل البيت. لماذا ذكروا تحديدات مختلفة؟ وشنو الفرق بين التحديد الحجمي والتحديد الوزني وتحديد عدة تحديدات؟ لأن كثافات الماء تختلف، والمدار على الوزن لا على الحجم. إذا صار المدار على الوزن حتما تكون هناك أحجام مختلفة، لو كانت هناك حجم واحد دل على عدم عصمة العلم، لأن وزن واحد مع مياه مختلفة لابد أن يكون أحجام مختلفة. فمعجزة هذا البحث، ليس أنه معجزة علمية. سبحان الله، في صلاة المسافر من باب المثال الإمام عساس يبين لك أن المدار على المسافة مو على الزمن ولا على السرعة ولا على الجهد. يقول إذا اتخذت دابة صفواء يعني سريعة، لا يكفيك ثلثي اليوم أو نص اليوم، وإذا اتخذت لا قاطرة قطار الإبل لو شوي شوي لا يوم واحد يحتاج، يعني يناسب بين السرعة البطيئة زمن أكثر، سرعة كثيرة زمن أقل، يعني الثابت ما هو؟ المسافة. أصلا هذا بيان رياضي قبل لا يكتشف البشر أن المسافة حاصل ماذا بماذا. ومن هالقبيل يعني المشكلة فينا، المشكلة أن الأئمة عليهم السلام هؤلاء علماء الملكوت، أسرار العلوم عندهم، عندما يبينون بيان في باب فقهي أنت لازم تصير عندك إحاطة ولو إجمالية لا أقل بالثقافة العلمية لذلك الموضوع كي تلتفت هم ماذا يقولون حول ذلك الموضوع لاستنباط البحث الفقهي. الآن في علم الربا والمصرف روايات عديدة إلى الآن 10 قرون يعني في تبلبل في فهم العلم المصرفي والعلم النقدي والعلم المالي اللي جاي يبينون أهل البيت. كيف نستنبط أنه الربا فوين الربا؟ لا معدود توتي تولم جرى. يحتاج لنا إلمام صير في علم المال والنقد كي نلتفت لمعاني الروايات ما هو. يعني البيانات لأن هكذا يعني بنانا انه هو علم لغة وعلم رجال وعلم بلاغة وعلم أصول وعلم بحوث جرائية وتفسيرية واستنباط الأعلام هكذا يقول هاي المقدار لازم يجتهد لكن بالدقة لا صحيح لا كما يقول نزاب الحسن الشعراني أستاذنا شيخ حسن زادان عنده حاشية يقول علم الفقه من أصعب العلوم لماذا؟ لأن الأئمة يتناولون في الدين يتناول فيه موضوعات كافة الحياة كافة موضوعات الحياة وكل موضوع علم خاص بنفسه والأئمة حسب معادلات ذلك الموضوع يقول لك الحكم هكذا الحكم هكذا شقوق الحالات والأحكام في هذا الموضوع بحسب هذه المعادلات زين إذا ما قلت تكون طبيب في الطب لا ما يصير هذا كيف تجمع لكن لا أقل أن تلم بآخر التحقيقات حول ذلك الموضوع كي تلتفت أن بيان الإمام ناظر لأي نكتة أمر صعب صحيح بس ولذلك ضروري في الحوزة العلمية أن يكون مركز معلومات ينشأ جديد مركز معلومات كما في أي مدن في أي جامعة بس طبعا مبالغ طائلة مركز ما يجمع معلومات أي باحث فقهي في أي مجال يستدعي من هذا المركز أنه يزودني بملف حول القضية الفلانية قضية الفلانية ويريدنا بس مهم شبيه هذا الآن بمعرض الكتاب الدائم وأيضا لازم يكون في الحوزة العلمية واقعا معرض كتاب دائم يعني أي كتاب في أي تخصص في أي ملاقى موسوعي لابد بعد شهر يكون في الحوزة العلمية هذا مؤثر جدا في إثراء المسير البحث العلمي والنهضة العلمية وطبعا هي حوزة النجف الملقاة على مسؤوليتها تكون عملاقة بقدر عملقة سيد وعلي المؤمنين عليه السلام واقعا يعني فعلى أي حال أنه هذا أمر مهم أنه الموضوعات مهم إنسان إذا ألم ولو بشكل يأخذ موسوعة آخر الموسوعات الموجودة يشوفوا كيف النتائج كذا ستشاهدون أن روايات أهل البيت في كل باب ناظرة إلى يعني لتحديد الموضوع ها تبين لك الموضوع كيف وشقوقه وحالاته وتقسيماته ناظرة إلى معادلات جدا دقيقة مرتبطة بذلك الموضوع وين عام فيه وين خاص فيه وين كذا وين كذا أين كذا من كذا جربوا ستشاهدون كيف عجيبة حتى لاحظ في بحث الحدود والجنايات إذا إنسان يلم بعلم الجنائي وشنو فلسفة العقوبات الجنائية يلتفت إلى بحث أحكام الحدود لأهل البيت أكثر إذا يلتفت يلم بعلم قضائي لأن علم قضاء بضرب عن الحكم الشرعي المحمول الشرعي نفس الموضوع القضائي بحث مهم أحيان كثير من أقضية اليومين مبهمة لنا سبب أنه لو كان عندنا إلمام بالعلم القضائي نرى كثير من غرائب أقضية اليومين لا لها وجه بديع لطيف تخريج لطيف نستنبط منها نكات وقواعد لطيفة في القضاء هذا أمر أثيرة وأذكرة وليه براهين سبقا ربما أشرت له الأخوان ضرورة الإلمام بالعلم الموضوعي في موضوعات أبواب الفقه إلمام لا أقول إلمام تخصصي يعني يمكن واحد يجمع في نفسه تخصصات الأمر ما يسمح لكن بمعنى إلمام وفق آخر النتائج الموسوعية الموثقة في موضوع ذلك الباب في باب ذلك الموضوع هذا أمر ضروري ترى شلون نراجع اللغة كيف نراجع اللغة أيضا نفس الشيء مراجعة ذكرت اللغوي يجي يوصلك إلى باب مبنى المعنى الموضوع داخل المبنى يقول ما أدري لا علم لي من الذي يعلم صاحب التخصص الموضوع ولو علمتم بأن المراجعة إلى المتخصص الموضوعي أكثر تأثيرا من المراجعة اللغوي للمستم أهمية هذا المطلب واقعا مهم جدا وصلى الله على محمد وعلى آله.